الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ فرج مرجي الرشيدي وفقه الله تعالى ونفع به. والكلمة كما أعلن عنها باسم ألهاكم التكاثر، ونشكر فضيلة الشيخ إذ أجاب هذه الدعوة، ونرجوه كذلك أن يتبع هذه الدعوة بزيارات ويتبع الموعظة بعظات لينفعنا جميعا من علمه وتوجيهاته. ونترك الكلمة الآن للشيخ، نسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى كلمة نافعة مافعة ينفعنا بها أجمعين، فليتفضل مشكورا مجزورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن من أعظم ما يعظ الإنسان به نفسه ويذكر به إخوانه هو كلام الله عز وجل، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب وكلام أرشد الله عز وجل العباد أن يتذاكروه ويذكروه. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحرف كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا القرآن هو عنوان الذكر للعباد عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فهذا الكتاب فيه ذكر لمن؟ فيه ذكر الله عز وجل للعبد الذي يذكره. وهذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعظ الناس به، فقال جل وعلا لنبيه: قل إنما أنذركم بالوحي. فوحي الله عز وجل هو الذي فيه النذارة للبشر، وفيه العظة، وفيه الأمر، وفيه الخبر. فالذي ينبغي للإنسان أن يتذكره ويذكر به نفسه ويذكر به آخرين ويتخذ منه العظة والعبر، لأنه كلامه حق، كلام الله عز وجل، وقد يسره الله عز وجل للعباد وحفظه من التغيير: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من جملة ما ذكر الله عز وجل في هذا القرآن، وهو كلامه جل وعلا، وهو موعظة يعظ الله عز وجل بها عباده، قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة التي يقرأها أكثر المسلمين، يقرؤونها وربما هم في غفلة عن معانيها. يرشد الله عز وجل أو يحذر الله عز وجل عباده أن يلهيهم التكاثر عما خلقوا له، فقد خلقوا لأمر عظيم ومقصد شريف، بينه الله عز وجل بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق هذه الخليقة للعبادة، لم يخلقهم لإعمار الأرض، ولم يخلقهم للتكاثر، ولم يخلقهم للنسل، ولم يخلقهم للتطوير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، إنما خلق الله عز وجل هذه الخليقة لمقصد، وهو تحقيق العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبودية لا تتحقق ولا تقبل إلا بمفتاحها الأول، وهو توحيد الله عز وجل. ولذلك تجد أن الله عز وجل يرشد نبيه الذي هو إرشاد لعباده، أنهم إذا فرغوا مما في أيديهم من شغل أن يعودوا إلى العبادة، لأنها ليش؟ هي المقصد. قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا أنت قد هيئت وفطرت على عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا الاشتغال دون هذا المقصد هو له، وهذا الله يشمل كل تكاثر، لأن أول ما يشتغل الإنسان بالشيء يريد به الكثرة، أول شيء يريد به الحاجة ثم يتكاثر. فالله عز وجل قال: ألهاكم التكاثر، وأبهم التكاثر ليشمل كل شيء. ألهاكم التكاثر بالمال، ألهاكم التكاثر بالولد، ألهاكم التكاثر بزينة الحياة الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى بما لا ينفعك من أمر الآخرة، هو من التكاثر المذموم الذي يجب على الإنسان أن ينتبه منه ولا يقع في الغفلة فيه، فإنه من التكاثر المذموم. فليحذر الإنسان من التكاثر الذي يوقعه في مذمة الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا يجب على الإنسان أن يحذر من كل ما يزاوله من أمر الدنيا، ربما يطلبه أول وهلة، يطلبه لحاجة، ثم يشتغل بالتكاثر. ولذلك تجد الناس يتكاثرون في طلب الولد، ويغفل عن النية الصالحة التي ربما ترفعه عند الله وتهيئ له ما لم يكن في حسبانه، وهو أنه يبتغي بهذا الولد أن يخرج الله عز وجل من يوحد الله عز وجل ويعبده حق العبادة. هذه نية صالحة. كذلك الإنسان ربما يتكاثر بالمال، بطلب المال، ويحرص عليه ويحرص أن يكثر ماله، فهذا كذلك من التكاثر المذموم. كذلك ربما يتكاثر الإنسان بتنعيم جسده، هذا كذلك من المذموم. وهذا وللأسف ما نجده حتى من بعض من سماهم الصلاح، تجد أنه يحرص غاية الحرص على تنعيم جسده، هذا من التكاثر، أنه ينعم جسده، يبعد نفسه عن أي شيء من مظاهر يعني خشونة العيش. لا نقول أن الإنسان يتقصد الخشونة، لكن كذلك لا يقصد ترفيه نفسه وتنعيم جسده، لأن هذا ولا بد سيؤثر على قلبه وينعكس ذلك على دينه. فبقدر ما يحصل من تكثير من التكاثر في تنعيم الجسد، بقدر ما يفوت الإنسان من التنعيم الذي أراده الله عز وجل لعبده، وهو نعيمه في الآخرة ونعيمه في الدنيا بطاعة الله عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. ألهاكم التكاثر، قال الله عز وجل: حتى زرتم المقابر، أي حتى أدركتم الموت حتى أدرككم الموت الذي تنقلون من الحياة الدنيا إلى القبور، وهي أول قيامة الإنسان، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته. والقبور جمع قبر، والقبر هو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فانظر ماذا تقدم لهذا المنزلة، فإن قدمت خيرا وصالحا وجدت ذلك فيها قبل الآخرة. حتى زرتم المقابر، القبور يجب على الإنسان أن يعمرها بطاعة الله في الحياة الدنيا، لأن إذا عمرها الإنسان بتقديم العمل وجد أثره في قبره، لأنه من منازل الآخرة. فالإنسان يجب عليه أن لا يكون التكاثر سببا للهوه وغفلته، ثم يفجأ بالموت الذي هو انقطاع لعمله وانتقال لحاله. فيجب على الإنسان يتنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور لأن فيها العظة. قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والمقصد من تذكر الآخرة أن الإنسان يستعد لها ويعمل، يعمل لها عمل الموقن لما فيها من نعيم أو عذاب. هذا هو المقصد. والإنسان من تذكره للموت، ليس المقصد من تذكر الموت فقط أنك تتذكر أنك تموت وتفارق الأهل والأولاد، هذا في الحقيقة التذكر ما هو مقصود الشر، وهذا تذكر يعني غفلة، وهذا تذكر بعيد عن مراد الشرع. وهذا الأمر يتذكر حتى الكافر، ولكن المقصد من تذكر الموت أن الإنسان سوف ينقطع عن دار العمل. العمل الذي هو عبادة الله عز وجل فيها نعيمه في الدنيا، سوف ينقطع عن هذه الصلوات، سوف ينقطع عن الصدقات، سوف ينقطع عن بر الوالدين، سوف ينقطع عن الزكوات، سوف ينقطع عن تلاوة القرآن. هذه هي في الحقيقة التي يجد الإنسان تذكر الموت في شيء من الحسرة للانقطاع عن هذا العمل. وإلا ليس المقصود أن تذكر الموت أنك سوف تفارق هذه الدنيا، سوف تفارق الولد، سوف تفارق المال، لا، هذا ما تذكر، ما مقصود الشر. حتى زرتم المقابر، قال الله عز وجل: كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون ما لأجله خلقتم، سوف تعلمون التكاثر الذي شغلكم عن طاعة ربكم. فيجب على الإنسان أن يكون متذكر للمقصود منه، ولا يشغله التكاثر في أمر الدنيا وما لا يعود عليه نفعه في دينه عما هو مقصود لأجله. ولذلك تجد أن الطاعات كاثر فيها، ولا ترد نفسك عن المكاثرة في الطاعات. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على نفسك بكثرة الخير، الخير استكثر منه واطلب المزيد، لأنه عنوان سعادتك في الدنيا والآخرة. كلا سوف تعلمون، ثم أكد الله عز وجل هذا الأمر بقوله: ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين هذا أول مراحل اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذه المرحلة الثانية من اليقين، عين اليقين، وأعلى مراحل اليقين حق اليقين. فإذا تدارك نفسك وابتعد عما هو سبب لغفلتك من أنواع التكاثر، واحرص على ما ينفعك وما من أجله خلقت قبل أن يدركك الموت وتكون من أهل القبور، فإنك سوف تعلم ذلك علما يقيني، حتى أنك تنتقل به إلى عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم الذي ربما ألهاكم سوف تسألون عنه، سؤالكم عنه سؤال شكر، هل قمتم به أو لا، وليس سؤال تعدد النعم، إنما هو السؤال هل شكرتم الله عز وجل، هل قمتم بالشكر الواجب. والشكر لله عز وجل على ثلاثة أنواع: شكر باللسان، وهو أن تشكر الله عز وجل بلسانك وتكرر هذا الشكر لله عز وجل، والله عز وجل يحب الشاكرين. وشكر بالفعل لأن تقوم بعبادة الله، فهذا من حقيقة الشكر، فقيامك بالعبادات هو من شكر الله. وشكر بالقلب لأن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليك بهذه النعم التي أوجبت عليك شكر الله عز وجل. قال ابن عباس: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم نعمة الأمن وصحة البدن. وقال رضي الله تعالى عنه: هي نعمة السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا وهذا أيها الأخوة، التنوع هو تفسير لبعض معاني الآية، لأن بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، يقول: وجدنا قول لابن عباس كذا، وجدنا له قول كذا، وجدنا لغيره قول كذا، فأيهم الصواب؟ نقول: كل الصواب، لأن كلام الله معناه واسع ولا يمكن حصره على أحد المعاني دون الآخر، فكل معنى تحتمله الآية ويحتمله كلام الله عز وجل يجب حمل كلام الله عز وجل عليه ما لم يكن هناك تضاد. وهذا يسمى عند أهل العلم تفسير لبعض المعاني، أو ذكر لبعض المعاني، يعني معاني الشيء دون إجماله. ولذلك بعض أهل العلم عبارة المفسرين قالوا في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالوا: من دعا إلى الله؟ قالوا: دعا إلى الكتاب والسنة. قال بعضهم: ممن دعا إلى الله المؤذن، لأنه يدعو حي على الصاحب. ما في التضاد، يشمل هذا ويشمل هذا. قال: ممن دعا إلى الله يعني دعا إلى الإسلام، ممن دعا إلى الله يعني دعا إلى الصلاة، كل هذا يشمل. فإذا النعيم سوف تسأل عنه أيها الأب، وهذا النعيم يجب أن لا يشغلك عن طاعة الله، ويجب تسخيرك في طاعة الله، واحذر من التكاثر بشتى صوره وجميع صنوفه، والتكاثر مذموم في غير طاعة الله عز وجل، وربما يكون ممن لم يخلص نيته لله عز وجل، ممن في ظاهره في طاعة وهو ليس في طاعة، من التكاثر حتى في العلم، إذا كانت نية غير صالحة يتظاهر لطلب كثرة بالعلم ولكن بفساد نيته يكون من إيش؟ من المتكاثرين الذين ذمهم الله عز وجل لأن نيته فاسدة. فالعلم محمود والعلم من الله عز وجل. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله، وكيف صلاح النية؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. وقال رحمه الله تعالى: العلم مواهب من الله، ليس كل أحد يناله. يعني العلم هبة من الله عز وجل، يهبها من يشاء من عباده. تجد من يعني العالم ليس معناه أنه أذكى العالم ولا أحفظ الناس، لا، تجد من الشعراء من هو أحفظ من، لكن الله عز وجل أراد لهذا الإنسان الخيرية، من يريد الله به خيرا فقهه، فصرف هذا الرجل لهذا الأمر وأشغل الآخرين بما أشغلهم فيه، بما اشتغلوا فيه. الحاصل أن التكاثر يكون مذموما إذا لم يعد على دين الإنسان بخير. فليحذر الإنسان من التكاثر بماله أو التكاثر بالجاه. وذلك تجد من الناس، تجد أنه مثلا عضو جمعية، بعد ذلك يطلب عضو مجلس بلدي، بعد ذلك يطلب عضو مجلس أمة. ليه؟ هذا يطلب التكاثر بالجاه. وجد أن الجمعية ما تسوي شيء. تجد أنه ربما يسقط في سنة من السنين ويعود ثاني مرة يحاول، يقول: أنا ما عاد أجد تلك الاستقبالات والأشياء التي كنت أجدها لما كنت في تلك المناصب. هذا ممن يطلب إيش؟ التكاثر بالجاه. وهذه الأشياء يا أخوان وإن كانت نيات محلها القلب، لكن لها قرائن ربما تدل عليها، يعرفها الإنسان بالتمرس والتوسل. هذا أيها الأخوة ما أردت في الحقيقة تذكير نفسي فيه وتذكيركم به. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا المؤمن يستمع القول فيتبع أحسانه، صلى الله وسلم على نبينا.